هذا الظلام الذي رأيتم قبل قليل يذكركم بماذا؟ واحد، ظلمة القبر. لذلك كان بعض السلف ينطفئ لما كان بعضهم يتساءل، يقول ابن المبارك بأي شيء سبق وصار له هذا القبول وكذا. فلما انطفأ الكهرب، لما انطفأ السراج وأوقد، وجدوا أنه قد أخضل لحيته بالدموع، تذكر ظلمة القبر. والأمر الثاني، نعمة البصر، كما جاء عن بعض السلف كالحسن: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم، يعرف الإنسان نعمة البصر. الأمر الثالث، الكهرباء هذه نعمة. نعم، الكهرباء هذه نعمة. إخوان في حلب، نسأل الله أن يفرج عنهم، يقولون قطعت عنهم الكهرباء، يقول أصبحنا مثل ما كان الناس عليه قبل عهد الكهرباء، إذا جاء المغرب خلاص. فصار حتى الشباب الذين كانوا اعتادوا على السهر يصلون العشاء وينامون مباشرة، وقبل الفجر الناس مستيقظة، عادت الحياة إلى طبيعتها القديمة. نعم، أيضا فائدة أخرى، نعم، بعجزه وضعفه. نعم، وأيضا كهرباء ذكرت، العلم نور والجهل ظلام، ها، على الصراط. نعم، طيب، كيف؟ نعم، جزاكم الله خير، هو هذا. نعم، يعني المؤمن يكون له بصر في كل شيء يشاهده، ويكون له عبرة فيما يلابسه ويمر به، وبهذا ينتفع انتفاعا كبيرا. كل الأشياء التي نشاهدها فيها عبر، فيها عبر، الله المستعان. يعني رؤيتي لكم الآن في هذا المكان فيه عبر كثيرة أنا أعتبر بها، ولو كان أعداء الإسلام وأعداء الرسل وأعداء الحق يعرفون أنهم يحاولون أن ينفخوا، أن يحاولون أن يطفئوا نور الله، عابثين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء كمن ينفخ على الشمس يريد أن يطفئها فهو لا يستطيع. فهؤلاء مع كثرة ما يبذلون ويجتهدون في إطفاء نور الحق ومحاربة أهله، إلا أن هذا أمر لا يمكن أن يتحقق لهم، لا يمكن. ولو كانوا يعتبرون ويتعظون لا اعتنقوا الحق وصاروا من أنصاره وأتباعه. يكفيك في تونس حوصر فيها الإسلام محاصرة منقطعة النظير، لا يوجد هذا حتى في الدول الغربية المتعصبة، ومع ذلك لما جاء أحد المشايخ من هذه البلاد يلقي محاضرة هناك لم يجدوا إلا ملعبا رياضيا يجتمع الناس فيه لكثرتهم، محاضرة في ملعب رياضي مع الحصار الشديد الذي كان في العقود السابقة، ما تركوا شيئا إلا فعلوه. ومع ذلك بمجرد ما تنزاح الغمة وإذا بالناس، فتونس تعتبر مثال واضح أن هذه الحرب على الإسلام لا تجدي، وأن هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم. نعم، تفضل. نعم،
بارك الله فيك. يقول رحمه الله: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو معين من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم.
نعم، هذه الرواية معروفة ومشهورة، خرجها أحمد والترمذي، لكنها لا تصح من جهة الإسناد. نعم.
وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى الجنتين الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
نعم. الآن حينما يقول بأن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، ماذا يقصد؟ ما هو الوصف الثالث الذي يشعر به لفظ الصراط؟ حينما نقول هو الإسلام، هو القرآن، هو اتباع الكتاب والسنة، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يرجع إلى شيء واحد، ولفظ الصراط يدل على وصف زائد، ما هو؟ الاستقامة. الاستقامة، نعم. طيب، تفضل.
الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل.
طيب، إذن النوع الأول من اختلاف التنوع قلنا هو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، واضح؟ الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، يعني هنا يكون ذكر بعض ما دل عليه اللفظ، نعم، بعض ما دل عليه اللفظ، وهو لا يقصد بذلك الحصر، وإنما يقصد التقريب بالمثال والتوضيح بما يمكن أن يجتزأ به ليدل على غيره، هذا هو المراد. نعم، مثال سيأتي إن شاء الله أمثلة، لكن حينما يقال مثلا في الأشياء العادية مثلا، نعم، حينما يقال ما هو الكأس، الكأس يشربون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الكأس يقولون هو ما يشرب به، طيب، ما يشرب به ليس له عرى، فهذه هذا كأس ليس له عرى ولا فم، يقال له كأس. فحينما يقال ما هو الكأس أقول هذا، هذا يعتبر، هل هو للحصر فقط هذا الكأس؟ هذا من باب التفسير بالمثال، واضح؟ حينما يقال ما هو الكوب يقال هذا، هل المقصود به الحصر؟ الجواب لا، وإنما المقصود المثال، فهذا تفسير بالمثال. نعم، تفضل.
الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، بسبب ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات.
نعم، يعني أن الأول هو التفسير، هو المعنى الذي يفسر به السابق والمقتصد والظالم لنفسه. لكن عبارات السلف في هذا تجد فيها ما يكون من قبيل التفسير بالمثال، كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثلا، وغير هذا أيضا معروف يعني مما لم يذكره. نعم تفضل.
كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصرار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل.
نعم، يعني أن الأول فسر ذلك بمثال يتصل بالصلاة، صلاة أول الوقت وفي آخر الوقت وخارج الوقت، والثاني فسره بمثال آخر فيما يتصل بالأموال. نعم، وقل مثل ذلك أيضا بما يتعلق بالذكر، قراءة القرآن، والصيام، وصلة الأرحام، فهم يذكرون هذا على سبيل التمثيل. نعم.
فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره.
هكذا. نعم. فكل قول فيه ذكر نوع. ها؟
فكل قول فيه ذكر نوع. أيوة. داخل في الآية.
إينا. وإنما ذكر كذا، إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ إنما ذكر، لا بأس. لتعريف
المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره.
نعم.
فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق.
لا، الحد المطابق.
المطابق.
لا، الحد المطابق. ما المقصود بالحد المطابق؟ الحد يعني التعريف، جيد. الحد المطابق يعني للمحدود، الحد المطابق للمحدود بذكر الجنس وإيش يختلفون فيه أهل المنطق، يختلفون في هذا، ولكن المشهور أنه بذكر الجنس وإيش والفصل. نعم، وبعضهم يقول الجنس والخاصة. طيب، فيقولون مثلا الإنسان حيوان، هذا جنس. نعم، وناطق. لا، العرض هذا مثل الضحك، عندهم عرض عام وعرض خاص، لكن بالنسبة للناطق تعتبر هذه خاصة في الإنسان تميزه عن غيره، جيد، فهي صفة مميزة له. فيقول الإنسان حيوان ناطق، يقولون هذا الحد. على كلام كثير في مسألة الحد، وشيخ الإسلام ناقش هذا طويلا في كتبه في الرد على المنطقيين وغيره، يقول حتى هم أهل المنطق من الحذاق يقولون بأن الحد المطابق للمحدود ممتنع، لا يمكن، لأنه لا يحيط بالذاتيات جميع الأوصاف نعم إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقها. ولكن المقصود بذلك التقريب، ولهذا الشاطبي رحمه الله تجد أنه يشدد في هذه القضية على أولئك الذين ينقرون في التعريفات، كما يذكر هذا غيره كما في الآيات البينات في الأصول نعم والعبادي، وكذلك أيضا في مثل بعض المواضع التي ذكرها الجويني نعم، يقولون بأن الشغب، كثرة الشغب على التعريفات أنه ليس من عمل الراسخين في العلم، ليس من شأنهم، وإنما المقصود التقريب. ولهذا الشاطبي يشدد كثيرا ويحسن مراجعة كلامه في الموافقات، فهو يقول بأنه يكفي أن يقرب المقصود، وأن هذه التعريفات قد تعقد المعاني. فهو يقول مثلا إذا قيل ما هو الماء، نقول هو هذا الذي نشربه، فهذا من قبيل التعريف بالمثال نعم. تقول ما هو الهواء، يقول هذا الذي تتنفسه. ما هو هذا ما هو الإنسان، يقول هذا. واضح؟ فهذا يقول لا حاجة، القمر هو هذا الذي نشاهده في السماء في الليل، هذا هو القمر، لا حاجة للتنقير. ويقول إن ذلك يزيدها تعقيدا، وهذا كلام مهم جدا. فهو يتكلم على هؤلاء، يقول إذا قيل لهم ما الماء، قالوا هو سائل رقيق شفاف من طبيعته السيلان، يقول يعني الماء كل أحد يعرف الماء، لا حاجة لهذا. وإذا قيل لهم ما القمر، قالوا هو الجسم صقيل نعم محوي في الجرم الحاوي، أو جرم صقيل محوي في الجرم الحاوي، كلام يعقد القمر، من يعرف القمر بهذه الطريقة؟ لكن نحن نقول القمر هو هذا الذي نشاهده بالليل نعم، وهكذا. فهذا يعني مهم جدا في مسألة التعريفات، كثرة التنقير فيها وتطويل التعريفات، ويذكر للشيء أحيانا 10 تعريفات وأكثر، وكل تعريف ما يرد عليه، ويطول العلم ويصعب على طلاب العلم بسبب هذه المناقشات التي فائدتها قليلة نعم.
فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم،
لاحظ الآن هذا هو يتكلم على النوع الثاني من اختلاف التنوع، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أفراده. الآن هذا اللي قال وقد يجيء كثيرا من هذا، الواقع أنه يرجع إلى هذا النوع الثاني. بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذا الذي قيل فيه نزلت هذه الآية في كذا، أنه مما يدخل في معناها. واضح؟ يعني هو يشبه التفسير بالمثال. جيد؟ فيقال مثلا كما قال ابن عمر رضي الله عنه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لما رأهم يغلقون حوانيتهم لما أذن، فإغلاق الحوانيت وقت الأذان مطلوب شرعا، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم. فلما كانوا يغلقون الحوانيت لما أذن المؤذن قال فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مع أن الآية نازلة قبل ذلك بمدة طويلة نعم، ولكنه نزلها على هؤلاء، يقصد هم مما يدخل في المعنى، فيهم نزلت، وهذا ليس من قبيل أسباب النزول. واضح؟ إنما أسباب النزول هي ما كان من قبيل الصريح، يقول نزلت هذه الآية في كذا، أو يقول يقول سبب نزول هذه الآية في كذا نعم، أو يقول يذكر حادث أو سؤال أو نحو ذلك، ثم يقول فأنزل الله أو فنزلت الآية، هذا يسمى الصريح من أسباب النزول، والأول غير صريح. نعم تفضل.
قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزل في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزل في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزل في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوله
طبعا هذه أمثلة نعم لا حاجة للكلام عليها وكلام على شرحها. مثلا آية الظهار هل نزلت في أوس بن الصامت أو عويمر، عفوا آية اللعان هل نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن، ليس هذا المقصود الآن، إنما تمثيل. وحتى بعض هذه الروايات يعني إذا كانت الرواية الأولى عند البخاري تعليقا الرواية الثانية من قبيل المتفق عليه، هذه الرواية أن احكم بينهم بما أنزل الله يقول نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله من يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، فهذا يعني بعضه لا يصح. نعم يعني أن احكم بينهم بما أنزل الله يعني هذه الرواية ضعيفة من جهة الإسناد، أنها نزلت في إيش؟ أنها نزلت في قريظة والنضير، لكن ليس هذا المقصود الآن، إنما هي أمثلة. نعم
وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بداء.
عدي بن؟
عدي
بن بداء؟
عند
الدمش تراجع
وعلي بن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظير هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
نعم.
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فترم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب
طيب معين. طيب الآن هنا بدأ يتحدث عن قضية أسباب النزول. نعم لما تحدث عن قولهم نزلت هذه الآية في كذا، يعني نجر الكلام الآن إلى الحديث عن أسباب النزول، وإنما الكلام أصلا في أسباب عفوا في أنواع اختلاف التنوع. واضح كيف الآن استطراد في الكلام على قضية أسباب النزول. أسباب النزول فكم صار عندنا، كم ذكر سبب الأسباب التي خرجنا بها إجمالا؟ نعم ذكر سببين. نعم ذكر سببين. إذا أردتم أن نذكر تفصيلا في يعني أو تنويعا أكثر لأسباب النزول عفوا تنويعا أكثر لاختلاف التنوع، فيمكن أن أشير إلى جملة غير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا من ذلك. مثلا الآن لما نأتي نقول صور اختلاف التنوع. نعم الأول تنوع الأسماء والأوصاف اللي ذكر شيخ الإسلام، نعم أن يعبر كل واحد عن المراد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، هذا الذي سماه بالأسماء المتكافئة. واضح مثل أسماء السيف إلى آخره والسلوى والمن، إيش معنى المن. ها؟ نعم مكة ومكة. طيب جيد. الآن هذا نوع من اختلاف التنوع. الثاني هو ما كان من قبيل التفسير بالمثال، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام قبل قليل، التفسير بالمثال. التفسير بالمثال نعم، ويدخل فيه نزلت هذه الآية في كذا، هذا داخل في هذا النوع. طيب نزيد على هذا الثالث. الثالث أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. نعم، تفسير المور مثلا، تمور السماء مورا، بالحركة تتحرك. المور حركة خفيفة وسريعة، واضح؟ يعني هي حركة خاصة، ليست كل حركة يقال لها مور، حركة خاصة. فهذا نعم. الوحي حينما يفسر بمجرد الإعلام، الوحي هو الإعلام مثلا، أو يقال الوحي الإنزال مثلا، هذا تقريب للمعنى، ولكنه إعلام خاص، إعلام خاص. الرابع أن يبنى أحد التفسيرات على أصل وضع اللغة، والآخر يراعى فيه المعنى في الاستعمال فقط. يبنى على أصل وضع المعنى في اللغة، والآخر يراعى فيه المعنى في الاستعمال فقط، وهما يرجعان إلى شيء واحد. يعني في قوله تعالى مثلا عن النار التي في الدنيا، إنا جعلناها إيش؟ تذكرة ومتاعا لمن؟ للمقوين. ما معنى للمقوين؟ للمسافرين. وأيضا ماذا يمكن أن يقال فيها؟ بعضهم يقول للمقوين يعني للمسافرين، واضح؟ وبعضهم يقول للمقوين أي للنازلين في الأرض القواء. الأرض القواء يعني إيش؟ القفر التي ليس فيها أحد، للنازلين في الأرض القواء. لاحظ الآن أصل المعنى اللغوي ما هو؟ للمقوين، للمقوين النازلين في الأرض القواء. والذي قال للمسافرين نظر إلى إيش؟ المعنى المستعمل، فإن هؤلاء الذين يسافرون يمرون بالأرض القواء ويحتاجون إلى النار. هل هذا الآن اختلاف حقيقي ولا اختلاف تنوع؟ العبارة اختلفت والمعنى اختلف. هذا يقول للنازلين في الأرض القواء، وهذا يقول للمسافرين. لكن الواقع أنه إيش؟ أن هذا راعى أصل المعنى، وهذا راعى المعنى المستعمل. جيد، المعنى وكذا في قوله تبارك وتعالى نعم عن الكفار، وأنهم لا يتعظون ولا يعتبرون مع كثرة ما يرد عليهم من الواردات أن تصيبهم قارعة، تصيب ما صنعوا قارعة، كيف؟ ها؟ أو تحل قريبا من دارهم. الآن تصيبهم قارعة، القارعة ما المراد بها؟ ها؟ مصيبة، عقوبة، عذاب، وبعضهم يقول سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن القارعة هي ما يقرع الناس ويقع عليهم من المصائب، وسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الواقع من جملة هذا. نعم، فالداهية التي تفجأهم قارعة، والسرية التي من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا قارعة. الخامس، نعم، ألا يتوارد الخلاف على محل واحد، ما يتوارد الخلاف على محل واحد، مثل الاختلاف في المفهوم، هل له عموم أو لا، المفهوم هل له عموم أو لا. تعرفون أنتم الكلام على العموم، هل هو مما يتصل بالألفاظ أو يرجع إلى المعنى؟ ولهذا تجدون في تعريف العموم يقولون مثلا ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. ما استغرق الصالح يعني ما يصلح له دفعة واحدة، بحيث أن ما يقال جاء زيد وعمر وخالد وسعيد وصالح حتى تستغرق جميع الأفراد بالعطف أو بالعدد، كان تقول جاء عشرة، واضح؟ الحصر اللفظي بالعدد، حصر من اللفظ كعشر مثلا. فهؤلاء الذين يقولون بأن العموم من عوارض الألفاظ يعرفون بهذا التعريف، يقولون العام ما استغرق الصالح هو اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر. والواقع أن العام لا يختص بالألفاظ، وإنما يرتبط أيضا بالمعاني، المعاني مثل المفهوم. حينما يقال مثلا صاحب الأخيار معناها لا تصاحب الأشرار، هذا مفهوم المخالفة، يعني كل الأشرار، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة فلا تقل لهما أف، نهي عن جميع أنواع الأذى. إذا نهى عن التأفيف فمن باب أولى الضرب وأنواع الأذى، الزجر بالقول والسب والشتم وما إلى ذلك، فهذا يقال له إيش؟ هذا عموم. حينما نقول كل أنواع الأذى هذا عموم أخذ من المفهوم. فهذا الخلاف الذي يقع في المفهوم مثلا هل له عموم أو لا، الذين نفوا أن يكون ذلك من العام ماذا قصدوا به عند بعض أهل العلم؟ أنه لا يدخل في حكمه المنطوق به، واضح؟ حينما يقول مثلا صاحب الأخيار، مفهوم المخالفة لا تصاحب كل الأشرار، لا تصاحب الأشرار. نعم، فالذين قالوا إن المفهوم لا يدخل، الذين قالوا إنه لا عموم له المفهوم قصدوا أنه لا يشمل المنطوق، والذين قالوا له عموم قالوا نحن نعلم أن المنطوق غير مراد، وإنما عمومه في غير المنطوق وهو المسكوت عنه اللي يسمى المفهوم. المنطوق مراد، لا 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 لا، حينما يقال بأن مفهوم المخالفة هنا تريد أن تقول بأنه يجوز أكل الربا من غير أضعاف مضاعفة، تقصد هذا؟ لا لا لا، المفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، ولكنه في مواضع لا يعتبر، لا يكون حجة، نحو سبعة مواضع: ودع ما إذا الساكت عنه خاف، أو جهل النطق، أو الحكم انجلب للسؤل، أو جرى على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقع. نعم، فهذه كم الآن؟ سبع تقريبا. طيب، فهذه حالات لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. يعني الآن هذا المفهوم لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يقول واحد طيب ما نأكل أضعاف مضاعفة، نأكل 2%، 1%، 0.5%، ما هو أضعاف مضاعفة؟ نقول لا يجوز. طيب لماذا قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة أو وفاق الواقعي؟ نزلت الآية على وفاق واقع معين، مثل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول طيب نتخذهم أولياء مع المؤمنين ليس من دون المؤمنين، الآية يقول من دون المؤمنين معناها مع المؤمنين، لا إشكال مفهوم. نقول في هذا الموضع المفهوم المخالفة لا يعتبر. لماذا؟ لأنه جاء على وفاق واقع معين، مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو كانت الجارية تريد هذا وقال لها الشرط 40 سيدها، قال أنت البعيد يعني تفجرين ولكن نصف المال الذي يحصل من جراء ذلك، هي راضية، يجوز؟ لا يجوز. لماذا قال إن أردنا تحصنا؟ طيب إن لم ترد تحصنا لا يجوز. لكن هذا جاء لأفاق واقع معين. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عنده جاريتان دخلتا في الإسلام، فكان يريد أن يجبرهما على البغاء، الزنا بأجرة، واضح؟ فنزلت الآية تتحدث عن واقع معين، وإلا لا يجوز الزنا بحال من الأحوال. اتضح هذا؟ فمفهوم المخالفة حجة. طيب كيف؟ ايش فيه؟ العموم من جهة المسكوت عنه، فالذين قالوا إنه لا عموم له يقصدون إن المنطوق غير داخل فيه، هذا صحيح، واضح؟ حينما أقول صاحب الأخيار، المنطوق صاحب الأخيار، أمر بمصاحبة الأخيار، المسكوت عنه لا تصاحب جميع الأشرار، هذا العموم. فالذين قالوا لا عموم للمفهوم قالوا ما يدخل فيه المنطوق صاحب الأخيار، قلنا هذا معروف. الذين قالوا يدخل فيه، عفوا، الذين قالوا إن المنطوق إن المفهوم له عموم قالوا من غير المنطوق، نقصد عموم المسكوت عنه. طيب السادس، أن تكون الأقوال منقولة عن شخص واحد، الأقوال في التفسير، وهذا كثيرا ما تجده، روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما و مجاهد وجماعة من السلف تروى عنهم أقوال في التفسير، قد يكون رجع عن بعضها، فهذا لا يعتبر من اختلاف التضاد، وقد تكون بعض هذه الروايات ضعيفة أصلا، فلا يعتبر بهذه الأقوال الضعيفة، وقد تذكر بعض الأقوال من باب توليد الأقوال على سبيل الاحتمال. لذلك انتبهوا، تجد العبارات المفسرين دقيقة أحيانا، يقول ولو قيل كذا، ولو حمله أحد على كذا لكان، أو ويحتمل أن يكون كذا، ما في قائل، لكنه يذكره على سبيل الاحتمال، أن الآية تحتمل هذا لكنه لا يتبناه، فهذا ما يعد من الأقوال. ومن ثم لا نقول مجرد ما نرى هذا في كتب التفسير نقول القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، لا. نعم طيب كم صار عندنا؟ أكثر بعد، ذكرت لكم تحت السادس أشياء. نعم السابع أو الثامن أو نعم، أن يكون الاختلاف في العمل لا في الحكم، كأوجه القراءات، يعني القراءات هذه كلها صحيحة، تغرب في عين حمئة، تغرب في عين حامية، واضح؟ ومن ثم حمئة يعني ساخنة، عفوا منتنة متغيرة، وحامية ساخنة حارة، فهذا لا يعتبر من اختلاف، لا يعتبر من الاختلاف في التفسير، لا يعتبر من اختلاف المفسرين، فهذا صحيح على هذه القراءة وهذا صحيح على هذه القراءة. وتعدد تنوع الآيات ينزل منزلة تعدد القراءات، عفوا تعدد القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات. طيب الثامن أو ربما التاسع أو العاشر ما أعرف كيف حسبتموها، أن يقع تفسير الآية من المفسر الواحد، هذه ذكرتها على سبيل الاحتمال، نعم هذا توسيع لتوسيع المعاني وتفتيق الأذهان، هذا من الاحتمالات التي ذكرت، من الأشياء التي ولدتها من القول السادس، يعني هذا الثامن. التاسع أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله بعضهم على المجاز وآخرون على الحقيقة عند القائلين بالمجاز، واضح؟ والمطلوب واحد، يعني المطلوب معنى واحد، يخرج الحي من الميت، نعم، ويخرج الميت من الحي. الذين يقولون بالمجاز يقولون المؤمن حي والكافر ميت، يخرج الحي من الميت، المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فيقولون مجاز. نعم، فقوله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، بعضهم يقول عند القائلين بالمجاز يقول هذا مجاز، يخرج المؤمن من الكافر والعكس، وبعضهم يقول إنه حقيقة بمعنى أنه يخرج الفرخ مثلا من البيضة والبيضة من الدجاجة، فالفرخ حي والبيضة ميتة، واضح؟ والبيضة التي تخرج من الدجاجة ميتة والفرخ حي، ويخرج الإنسان من النطفة وهي ميتة وهو حي، ويخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان وهو حي، ويقصدون بالحياة إذا قاله الفقهاء والعلماء في تفسير وغير ذلك، الحياة شرعا هي ما كان بنفخ الروح، يعني الذي يوجد فيه روح هذه يقال لها حياة، يعني هم يعرفون مثلا إن هم لا يعتبرون الحياة بما يذكره علماء الأحياء مثلا، أو من أنها وجود خلية مثلا، أو وجود مثلا الحيوان المنوي في النطفة، أو وجود، هم لا يعتبرون هذا، حتى وجود النبض في الجنين قبل نفخ الروح هذا لا يعتبرونها حياة، ليست حياة شرعية. الحياة الشرعية التي تكون بنفخ الروح، أن تكون عامرة للجسد، والموت هو مفارقة الروح للجسد، ولهذا اللي يسمون الموت الدماغي شرعا ليس بموت، لأن الروح لا زالت تعمر الجسد. طيب، فهذا لا يعتبر من قبيل الاختلاف، والواقع أن الآية تشمل هذا وهذا، والصحيح والله أعلم حتى على القول بالمجاز أنه يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، نعم، ما لم يوجد مانع يصح حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز. طيب العاشر، نعم، أن يكون الاختلاف في مجرد التعبير عن المعنى، المعنى المقصود، مع كونه متحدا، لكن بماذا يعبر عنه؟ يعني على سبيل المثال الخبر، ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب، ما احتمل الصدق والكذب، جزاك الله خير، ما احتمل الصدق والكذب. طيب أنا أسألكم سؤالا الآن، كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو من قبيل الأخبار، قصص الأمم السابقة وإخبار عن أسماء الله وصفاته إلى آخره، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟
لا
يحتمل إلا الصدق، فكيف تقول الخبر محتمل الصدق والكذب؟ كلنا نعرف الخبر، لكن كيف نعبر عنه؟ واضح؟ هم متفقون يعرفون الخبر، لكن ما هي العبارة التي تؤدي المراد؟ فإذا قلت محتمل الصدق والكذب، قالوا ها خبر الله ورسوله لا يحتمل الصدق والكذب، فمحتمل الصدق والكذب بعضهم يزيد لذاته، يعني بصرف النظر عن المخبر، يعني من حيث هو، فإذا أضيف إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لا يحتمل إلا الصدق. وبعضهم يقول لا، هناك قسم آخر لا يحتمل الصدق والكذب. الكلام هنا هل هو اختلاف حقيقي؟ هم عارفين الخبر، لكن ما هي العبارة الدقيقة التي يعبر بها عنه؟ هم لا يختلفون في الخبر، فكلهم يعرفه، واضح؟ لكن ما العبارة التي تؤدي المطلوب؟ طيب، هذه عشر صور من اختلاف التنوع، من الصور الداخلة في اختلاف التنوع. ومن أراد التوسع في هذا يمكن أن يرجع إلى ما ذكره الشاطبي في الموافقات، ذكر أشياء جيدة، على ما يحضرني ذكر نحو من 18 صورة. وكذلك في مقدمة تفسير ابن جزي الكلبي، كتاب التسهيل، وكتاب جيد في التفسير، فيه بعض التأويلات لكنه لم يطرد في هذا. هذا الكتاب ذكر فيه مقدمات جيدة مفيدة لطالب العلم على شدة اختصارها، فهو يزن الحرف، منها ذكر هذا الموضوع، صور، ذكر صورا من اختلاف التنوع. ها؟ كم؟ 12 في التسهيل؟ أحسنت. طيب، تفضل.
قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
نعم. طيب، نحن نضع عناوين هنا عند قوله الناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على السبب، هنا نضع عنوانا نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. لماذا نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى؟ لماذا؟ لأننا لو تأملنا أحيانا في أسباب النزول التي نقول العبرة فيها بعموم اللفظ، أنه لا عموم لفظي لها، لكن العموم في المعنى. يعني أحيانا تكون الآية يا أيها النبي، ما في عموم، لما تحرم ما أحل الله لك، وهي نازلة على سبب، فنحن نقول هذه وإن نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أو لتحريمه للعسل كما تدل عليها أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما، إلا أنه يعم النبي صلى الله عليه وسلم ويعم غيره، فهو مقدم الأمة وقدوتها عليه الصلاة والسلام، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، إلا لدليل يدل على الاختصاص. ها؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نعم، هذه نازلة بقصة زينب وتزوجه صلى الله عليه وسلم، خشية من ألسن المنافقين ومن كلامهم، فهذا هنا ليس بعام في اللفظ. فنحن عنده نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو نظرنا لا يوجد عموم في اللفظ. فإذا أردنا أن نعبر بعبارة دقيقة نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى، لأن العموم يؤخذ من المعنى كما ذكرت، كما يؤخذ من الألفاظ. ولهذا في تعريف العام ذكرت لكم أنهم يقولون هو اللفظ المستغرق ما يصلح له إلى آخره، كلمة اللفظ هذه فيها مشكلة، لكن نحن ندرس أصول الفقه في كثير من الأحيان ولا نعرف مذهب المؤلف. فإذا أردنا أن ندخل المعاني في العموم فإننا نحتاج أن نقول العام ما استغرق، ما نقول اللفظ، نقول ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. واضح الفرق بين العبارتين؟ لكن كثيرا لكن كثير من الدارسين لا يتنبه للألفاظ التي يعبر بها فيمر عليها دون أن يقف عندها، وهي مذاهب لأصحابها أحيانا في الاعتقاد حينما يقولون في أصول الفقه الأمر هل يقتضي الإرادة أو لا، ونبدأ ندخل معهم في نقاش فيما يذكرون من النقاش، هذا مبني على أنهم يجهلون الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بناء على مذاهبهم الفاسدة في الاعتقاد. نعم. وهكذا حينما يتكلمون ويقولون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، ثم يقولون نحن نقول معرفة أو العلم تجوزا. لماذا؟ لأنهم يطعنون في النصوص ويجعلون الفقه من باب الظنون. واضح؟ وإن كان من قبيل المتواتر كالقرآن أو أحاديث الأحاديث المتواترة فإنهم يطعنون به أو بهما من جهة الدلالة، فيريدون القوادح العشرة التي ذكرها الرازي، يقول احتمالات ترد عليه، ممكن يكون منسوخ، ممكن يكون مقيد مخصص إلى آخره، إذن ما بقي شيء. قالوا نعم العقل هو الذي نقول أنتم اختلفتم في العقول وكفر بعضكم بعضا وأنتم كلكم ترجعون للعقل وتجعلونه معولا، وما في أحد أكثر في الدنيا اختلافا منكم، صلى الله العافية. فالمقصود هنا أن التعبير الدقيق أن نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب حينما نعبر عن هذه القاعدة. نعم تفضل. نعم.
قال وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في.
طيب قبل أن ندخل في هذه القضية، الكلام الآن على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حينما الآن العام الوارد على السبب له ثلاث حالات، إما أن يقترن بما يدل على العموم فهذا لا إشكال فيه يحمل على العموم إجماعا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه لفظ عام، والسارق دخول أل على السارق وإن كانت نزلت في شخص معين، فهذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النوع الثاني أن يقترن بما يدل على الخصوص، فهذا لا عموم له إجماعا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه. الثالث أن لا يقترن بشيء، لا ما يدل على الخصوص ولا ما يدل على العموم، فهذا هو الذي هو المراد هنا، هو الذي يقال فيه العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. واضح يا شباب؟ ماشي. طيب إذن له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. طيب ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب؟ عندنا عدة أدلة، منها من المنقول ومنها ما كان من قبيل النظر. فالأدلة النقلية مثل ماذا؟ ها تفضل.
لما الأغنياء
إيه بس وين اللفظ العام؟ لا بأس، لا لا بأس. ما هي الآية؟ بالحديث يعني؟ هو يمثل، تمثل بالحديث. لا إشكال، لا إشكال. نعم حسن. العام سواء كان من الكتاب أو السنة. هنا عندنا شيء اسمه أسباب ورود الحديث، هي بمنزلة أسباب النزول. نعم. فعندنا من هنا فيما يتعلق بالقرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا جاء عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، أنها نزلت في الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة. نعم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وندم على هذا الفعل، فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ العموم، الحسنات عام، يذهبن السيئات، فيدخل فيها هذا الفعل الذي فعله هذا الرجل، ويدخل فيه غيره من أنواع السيئات والمعاصي. نعم. الرجل قال: يا رسول الله، كما في الصحيح، صحيح البخاري، يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني خاص بي. قال: لجميع أمتي، لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. فهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندنا أيضا أشياء من يعني استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله، لما جاء إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما نعم ألا تصليان، كان نائمين، قال ألا تصليان، فقال علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، متى شاء أن يبعثها بعثها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطخ فخذه كالمغضب ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع أن هذه الآية نازلة في ماذا، أو تتحدث عن ماذا؟ عن المجادلة في الله، التوحيد، والمجادلة في البعث، المجادلة في الوحي، مجادلة في هذه الحقائق الكبرى التي كذب بها الكفار. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا السياق. نعم. وهكذا أيضا في أمثلة أو أدلة من هذا القبيل. أيضا مما يستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، عمل الصحابة رضي الله عنهم، قطعوا يد السارق مع أن آية السرقة نزلت في شخص معين، القاذف، نعم، الذي يقذف امرأته مثلا، اللعان، أجروا هذه في كل من حصل منه ذلك، مع أن الآية نازلة في شخص معين. نعم. كذلك أيضا من جهة إيش؟ من جهة النظر، العقل. نعم. فإن هذه الشريعة عامة، فلو قيل بأن العبرة بخصوص السبب، فإن ذلك لن يشمل جميع المكلفين. نعم. إلى غير ذلك. ويستدلون حتى حتى باللغة، اللغة العربية. نعم. على كل حال، وكذلك الأصل بقاء العام على عمومه، الأصل بقاء العام على عمومه. الآن نعم نصلي، لكن هل سنكمل بعد الصلاة؟ كم نجلس؟ ساعة. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ساعة ونسمع أسئلتكم، لكن سيرنا بهذه الطريقة ترون أنه بطيء؟ نوعا ما. تريدوني أسرع أكثر؟ ها؟ كما أرى. ننهيها في هذه الساعة اللي بعد العشاء الرسالة بكاملها؟ ها؟ طيب إن شاء الله ما لكم إلا تنهى هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. وغدا إن شاء الله بجيب معي جوائز، اللي يجيب نعطيه، نسألكم حتى يطول الوقت أكثر. نعم.